أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف في مناقشة التفصيل الذي ذهب إليه المحقق المراح ورضوان الله عليه. وقد حمل في كلام غير واحد من المحققين نقاشه على تخيل أن استصحاب العدم الذي يجريه النراقي ويعارض به استصحاب بقاء الحكم الفعلي هو استصحاب عدم الحكم الفعلي. مع أن كلام المحقق النراقي ينادي بأعلى صوته بأن مراده من استصحاب العدم استصحاب عدم الجهل الزائد. قد انتهينا في البحث السابق إلى التأمل والتوقف في إمكانية وقوع الشيخ رضوان الله تعالى عليه في غفلة من هذا القبيل، وكنت صدد البحث في نفس كلمات الشيخ علني أجد ما يمكن أن يكون تفسيرا آخر لكلامه غير هذا الذي ذكره المحققون. الحقيقة أنه يوجد في كلام الشيخ ما يؤشر إلى نقطة أخرى، ذلك أنه رضوان الله عليه أشكل على عبارة المحقق النراقي بإشكالات ثلاث عمدتها وأساسها الإشكال الأول الذي تحدث فيه الشيخ عن أن الزمان إذا لوحظ على مستوى العلاقة بالحكم مقوما للموضوع أو للمتعلق للموضوع بشراشره، فكل قطعة زمانية من الموضوع هي غير سابقتها، حينئذ لا يجري استصحاب الوجود أي بقاء الحكم، لأن الحكم الفعلي في الآن الثاني غير الحكم الفعلي في الآن الأول حينئذ، لأن الحكم الفعلي في الآن الأول مقيد بالزمان الأول، والحكم الفعلي في الزمان الثاني مقيد بالزمان الثاني، فيصبح الزمان مقوما للموضوع. فعندئذ لا يجري استصحاب الوجود، الذي يجري هو في الحقيقة استصحاب العدم أي عدم الحكم الثاني. هنا يمكن أن يسأل الإنسان نفسه ما هو هذا الاستصحاب العدم الذي يجري في المقام؟ استصحاب عدم الحكم الفعلي أو استصحاب عدم جعل الحكم؟ هذا يستدعي منا أن نذهب إلى
السبب الذي سبب الشك في بقاء الحكم في الزمان الثاني أو في وجود الحكم، عبره في الزمان الثاني، لأنه على تقدير التقييد بالزمان لا يكون بقاء، يكون وجودا لفرض ثاني بعد الفرض الأول. لا يخلو بدوا هذا الشك من أن يكون سببه الشك في صحة وظيفة التشريع من الشارع، أو يكون سببه تحقق الموضوع أو عدم تحققه خارجه، يعني إما شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. وواضح في المقام أن السبب ليس الثاني، لأن الشك سببه في أن الشارع هل جعل الحكم في الزمن الثاني أم لم يجعل الحكم في الزمن الثاني. طرح المسألة هو هكذا أساسا. فلا إشكال ولا ريب في أن سبب الشك حينئذ هو الشك في جعل الشارع الحكم في الزمن الثاني، يعني مقيدا بالزمن الثاني كما جعله مقيدا بالزمن الأول، زمن تدفق الدم، زمن ما بعد تدفق الدم وقبل الاغتسال. فاستصحاب العدم حينئذ لا بد وأن يكون إما استصحاب عدم جعل الشارع الحكم في الزمن الثاني وهو ما يتطرق إلى الأذهان لأن هو سبب الشك، فيكون مقصود الشيخ لا يجري حينئذ إلا استصحاب العدم، يكون مقصوده عندما يقول هذه العبارة، يعني لا يجري إلا استصحاب عدم التشريع. فيكون حينئذ الشيخ متنبها جدا إلى أن الاستصحاب العدم الذي يقول هنا بأنه يجري ولا يجري غيره على هذا التقدير هو استصحاب عدم الجعل. هذا احتمال وارد، بل هو احتمال وجيه، وهو الذي يأتي إلى الذهن بمقتضى طبيعة البحث. لكن لا ينحصر الأمر بهذا الاحتمال، بل يوجد بإزائه احتمال ثاني في المقام. والاحتمال الثاني هو التالي، يحتاج إلى شيء من التنبؤ، وهو أن يكون الشيخ مع تنبهه إلى أن سبب الشك وهو أمر واضح أصلا يحتاج إلى تنبؤ وتعمق كثيرا في وجود الحكم في الزمن الثاني هو الشك في جعل الحكم على الموضوع المقيد بالزمان الثاني. هذا أصلا صورة المسألة، لا يحتاج إلى تنبؤ. لكن مع ذلك الشيخ لا يجري استصحاب عدم الجعل هنا، لا من جهة عدم تنبهه إلى مراد المحقق النراقي أو تخيله كما عبروا أن النراقي يجري استصحاب عدم الحكم الفعلي، بل يكون مراد الشيخ إجراء استصحاب عدم الحكم الفعلي من جهة أنه لا يوجد في المقام مجرى لاستصحاب عدم الجعل. هذا أيضا ممكن ومحتمل. لماذا؟ لأمر سوف أذكره الآن مجملا وسيأتي تفصيله إن شاء الله حتى لا يلزم التكرار، وهو أن يقال بأن استصحاب عدم الجعل لا يترتب عليه أمر. أجل الانتباه شوية، النكتة تحتاج إلى تنبه. ذلك أنه يوجد بحث بين الأصوليين في أن استصحاب عدم الجعل هل يجري أم لا يجري، لا من جهة اليقين والشك بالبقاء، ولا من جهة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بل من جهة أن استصحاب عدم الجعل لا يترتب عليه بنفسه أثر شرعي قبل التجهيز والتعديل. يعني يختلف فيه الركن الرابع من أركان الاستصحاب. فإذا لم يجري استصحاب عدم الجعل، قلت بين قوسين مسألة خلافية، فحينئذ لم يبقى في الميدان إلا الشك في وجود حكم فعلي. صحيح الشك في وجود حكم فعلي في الزمن الثاني مسبب عن الشك في سعة الجعل، لكن حيث إن استصحاب عدم الجعل على المبنى فرضا لا يجري فيه الاستصحاب، فلا يبقى في المجال في المقام مجال إلا للاستصحاب في الحكم الفعلي حينئذ. وحيث إن الحكم في الزمن الثاني مشكوك الحدود وهو موضوع مستقل على تقدير أخذ الزمان مقومة، مشكوك الحدود مشكوك الوجود هذا الحكم الفعلي، ولو كان سببه الشك في الجعل، شوف حكميا لا يوجد في المقام إلا استصحاب عدم الحكم الفعلي حينئذ. صحيح أن الشك في الحكم الفعلي مسبب عن الشك في سعة وضيق الجعل، لكن تنتهي النوبة إليه إذا لم يكن استصحاب عدم الجعل مجرى للاستصحاب لأنه أصل مثبت مثلا، يعني لا يترتب عليه بنفسه أثر قابل للتجهيز والتعذير، ولا يترتب أثر من هذا القبيل إلا بملازمة غير شرعية. وبالمناسبة هذا هو مبنى المحقق النائيني، وسيأتي لذلك قلت مؤجل تفصيل الحديث فيه انه بيجري والله ما بيجري، يعني هذا مبنى كبرى ومش مختص بهذه المساله. قصه ان اصحاب عدم الجعل يجري او لا يجري مش مختص بهذه المساله، هذه المساله من تطبيقاته حينئذ. هذا الاحتمال وارد ايضا في حق الشيخ، وهو ان يكون الشيخ يريد ان يقول بأن استصحاب عدم الجعل حيث إنه لا يجري غير قابل للتعبد به لأنه لا أثر له بشكل مباشر أو بملازمة شرعية ولا يكون إلا مثبتا، فلا يبقى حينئذ إلا الشك في وجود حكم فعلي وإن كان مسببا عن الشك في سعة الجعل، لكن سعة وضيق الجعل مش مجرى لاستصحاب في المقام، فلا يبقى في الميدان إلا الشك في وجود حكم فعلي بحرمة مقاربة الزوجة بعد انقطاع الدم. هذا الحكم الفعلي مسبوق بالعدم، نستصحب عدمه. جيد، هذا يجري في كل الاستصحاب. بس منيجي إن شاء الله. بس خلي النقطة تكتمل الصورة. هذا بالنسبة للشق الأول من كلام الشيخ. فالشيخ في الشق الأول شو قال؟ قال إذا كان الزمان مقوما فلا يجري إلا استصحاب العدم، لا يجري استصحاب الوجود، لأن الفرد الثاني ما بعد انقطاع الدم غير الفرد الأول ما قبل انقطاع الدم. لما قال ما بيجري إلا استصحاب العدم، يمكن أن يكون مراده استصحاب عدم الجاعد، ويمكن أن يكون مراده استصحاب عدم الحكم الفعلي، وبينا السبب. يقول وأما إذا كان الزمان ظرفا ليس مقوما، يعني الموضوع موضوع واحد عند تدفق الدم وما بعد انقطاع الدم، فلا يجري هنا إلا استصحاب الوجود، استصحاب العدم لا يجري. شو بيكون هنا مراد الشيخ؟ بأن يكون مراد الشيخ رضوان الله عليه من قوله إن استصحاب العدم لا يجري أي لا مسرح لاستصحاب العدم هنا. ليش يا شيخنا؟ لأن الموضوع واحد قبل انقطاع الدم وبعد انقطاع الدم. الموضوع أثناء تدفق الدم التشريع فيه واضح، بعد انقطاع الدم الدليل من جهته مجمل، يوجد حكم فعلي على موضوع نشك في بقاء هذا الحكم الفعلي نستصحب بقاءه، الأركان متوافرة، أثر قابل للتمييز والتعذير موجود، ولا يجري هنا استصحاب العدم. لماذا يا شيخنا لا يجري؟ هذا السؤال المشروع هنا. هل مقصودك أن الذي لا يجري استصحاب عدم الحكم الفعلي لأنك فهمت كلام النراقي خطأ واشتباها، وأن النراقي يريد أن يجري استصحاب عدم الحكم الفعلي، أم تريد أن تقول بأن استصحاب عدم الحكم الفعلي لا يجري هنا لأن استصحاب عدم الجاعل أساسا لا يثمر؟ هذا مبنائي سيوضح. واستصحاب عدم الحكم الفعلي، انتبهوا دقيقة شوي، استصحاب عدم الحكم الفعلي لا يجري إلا إذا تحقق موضوعه، موضوعه يتوقف على أن تكون الحصة الثانية موضوع غير الحصة الأولى، لأن الموضوع إذا كان نفسه قطعا يجري استصحاب بقاء الحكم الفعلي على نفس الموضوع. انتبهوا يا إخوان، ما عم بيقول الشيخ حالة تدفق الدم وحالة عدم تدفق الدم تكوينا هي نفس الحالة، لا، إذا كان موضوع حكم الشارع أو حائض الأعم ممن يتدفق دمها ومن انقطع دمها والزمان بالظرف، فبيحط دليل الحكم الشرعي في المقام، الموضوع واحد. إذا الموضوع واحد وثبت الحكم الفعلي حال تدفق الدم فهنا لا يوجد مجرى لاستصحاب عدمي على مستوى الحكم الفعلي. طيب ليش يا شيخنا ما بتجري استصحاب عدم الجعل الزائد؟ يكون مقصود الشيخ حينئذ أنا لا أجري استصحاب عدم الجعل الزائد لأنني لا أؤمن أساسا أن استصحاب عدم الجعل الزائد مما يترتب عليه أثر شرعي إلا بملازمة غير شرعية فيكون أصل مثبت. وهذا هو فحوى، يعني يكون هذا هو فحوى مراد الشيخ عندما قال بأن الاستصحاب العدمي حتى يجري في المقام يتوقف على ملاحظة الزمن قيد مقوم للموضوع حتى يكون موضوع آخر فيجري استصحاب عدمي، وإلا فإن استصحاب الوجود مانع من جريان استصحاب العدم. ليش مانع؟ يقول لأن الموضوع موضوع واحد، وهذا الموضوع الواحد ثبت الحكم الفعلي الوجودي فيه وهو حرمة المقاربة أثناء التحيض، أثناء تدفق الدم. بعد ما انتهى تدفق الدم هل الموضوع تغير؟ لم يتغير الموضوع بهذا الفرض الثاني، موضوع بعده نفسه. إذا الموضوع لا يزال نفسه فلا مجال لاستصحاب عدم، لأن الحكم إذا كان موجود في الزمن الثاني هو نفسه الحكم الأول، لأنه مجعول على نفس الموضوع، فيكون استصحاب الوجود مانعا من استصحاب العدم، بمعنى أن أركانه موجودة بين أركان العدم غير موجودة. والظاهر أن هذا هو مراد الشيخ بالدقة من كلامه، ولولا خوف الإطالة يا أخوان كنت بقرأ لكم عبارة عبارة كلمات الشيخ، وفيها قرائن على أن الشيخ متنبه بشكل واضح إلى التفرقة بين استصحاب الجعل واستصحاب المجعول، على أن هكذا غفلة من الشيخ غاية البعد، بل لا أحتملها في حقه، باعتبار أن هذا من المباني البارزة في مدرسة الشيخ الأنصاري، قصة الجعل وقصة المجعول. وعلى هذا الأساس يظهر لنا أن ما أفاده الشيخ من أن إجراء الاستصحاب العدمي يتوقف على ملاحظة الزمان مقوم، وإجراء الاستصحاب الوجودي يتوقف على ملاحظة الزمان ظرف، فيكون هنالك تهافت بين النظرتين. إما الموضوع الزمان فيه ظاهر فيجري استصحاب الوجود دون استصحاب العدم، وإما مقوم فيجري استصحاب العدم ولا يجري استصحاب الوجود، لأن الزمن الثاني يصبح موضوع ثاني منقطع الصلة بالموضوع الأول. وعلى هذا الأساس يكون كلام الشيخ كلاما دقيقا وعميقا، ولا يمكن الاستشكال عليه بهذا الشكل العابر، وهذا ما يليق بالشيخ وبفكر الشيخ وبمدرسة الشيخ. أقول بهذا البيان الدقيق لكلام الشيخ يكون إشكال صاحب الكفاية الذي أشكل به على المحقق النراقي وجعل في كلمات المحققين ومنهم السيد الخوئي وصاحب المنطقة وآخرين أو آخرون، فينا نرجع للأبل للبعض، ها؟ تكرارا لإشكال الشيخ ووضعا لليد على النقطة التي أراد الشيخ بيانها. أجل انتباه يا أخوان، الشيخ الأخوند شو عم بيقول؟ الشيخ الأخوند قال يوجد تهافت في كلام النراقي. رح اقرأ لكم عبارة الكفاية، لأن عبارة الكفاية لازم أقراء، بس بدي أوضح الفكرة. أول شيء الشيخ الآخون أشار إشارة المحقق النراقي وأفاد أن استصحاب الوجود واستصحاب العدم لا يجريان معا. ليش لا يجريان؟ قال لأن استصحاب الوجود يتوقف على النظر إلى الموضوع بالنظرة العرفية، بينما استصحاب العدم لا يجري إلا إذا نظرنا إلى الموضوع بالنظرة الدقية العقلية، وحيث إن دليل الاستصحاب لا يفي بكلا النظرين معا، لأنه استعمال لفظ في معنيين بصير ولا جامع بين النظرين. وحيث إنه على التحقيق منزل على النظرة العرفية فيجري استصحاب الوجود ولا يجري استصحاب العدم. شو بده يقول المحقق خراساني؟ أيضا أخطأ غير واحد من المحققين في التعاطي مع المحقق خراساني وتعاطوا مع كلامه بسذاجة علمية، يعني حملوا كلامه على بعد ساذج مش هم سذج والعياذ بالله. فيكون حقيقة مراد المحقق الخراساني أن استصحاب الوجود يتوقف على النظر إلى الموضوع على أن الزمان ظرفي وليس قيدا مقوما، واستصحاب العدم يتوقف على النظر إلى الموضوع على أن الزمان فيه قيد مقوم. القول بأنه ظرف ما لم ينصص الشارع بحسب الظهور العرفي على أنه قيد مقوم، انتبهوا يا إخوان، إذا نصص الشارع على أنه قيد مقوم صار مقتضى الاستظهار العرفي من الدليل أنه قيد مقوم، ما عادش نضغى بالطية عقلية، انتبهوا في ظاهر الدليل هذا. لكن إذا ظاهر الدليل هو الظرفي فالتعاطي على أنه أي الزمان الوارد في الموضوع ظاهر هو مقتضى النظرة العرفية ما دام ظاهر الدليل ذلك فيجري استصحاب الوجود. التعاطي أيضا في نفس الوقت معه على أن الزمان مقوم يتوقف عليه جريان استصحاب العدم، وحتى تتعاطى معه على أن الزمان مقوم لابد وأن تكون نظرتك دقية عقلية لا تكتفي فيها بالاستظهار من الدليل. إن الظرف بالدقة العقلية هو قيد، الظرف بالدقة العقلية هو قيد من القيود، وإن كان أدبيان هو ظرف واستظهارا هو ظرف، لكن إذا بدنا ناخذه على مستوى الدقة العقلية الظرف قيد محدد من المحددات. على كل حال يعني تقول الماء في هذا الكوب، الكوب بالدقة العقلية محدد ولا مو محدد؟ محدد، بدل أنت عم تحكي عن ظرفية على مستوى الاستظهار العرفي. فحتى تتم أركان الاستصحاب العدمي لابد من النظر إليه على أنه مقوم، يعني نظرة بالدقة العقلية، حتى يكون استصحاب الوجود جاري، يعني نحن ننظر إليه بالنظرة العرفية. فأنت حتى تجري الاستصحابين لابد وأن تنظر إلى الموضوع بكلا المنظارين. يقول المحقق الخراساني بالمنظار الدق العقلي وبالمنظار العرفي. إذا بيتم هالكلام ما بيتم بحث آخر، إحنا بدنا نفهم شو بده أول شيء قبل ما نشكل عليه أو نقبل كلامه. إذا جئنا حللنا هذا الموضوع من المعلوم أن المحقق الخراساني يقول بجريان استصحاب عدم الجعل، ما عنده مشكلة فيه مبدئيا، ما عنده مشكلة فيه. لذلك هو ما ذهب إلى الطعن في جهة استصحاب عدم الجعل اللي هو أحد احتمالي مراد الشيخ، ذهب إلى جهة التهافت اللي أشار للشيخ أيضا في كلامه وهي الأظهر في كلامه، أي الاحتمال الثاني من الاحتمالين الذين ذكرتهما، بأن يكون مراده حينئذ أن تحكيم كلا النظرين على الدليل غير ممكن، هذا تهافت في اللحاق. فإما أن تحكم النظرة العرفية وإما أن تحكم النظرة الدقية. إذا حكمت النظرة العرفية يجري إصحاب الوجود، إذا حكمت النظرة الدقية يجري إصحاب العدم. حتى انتبهوا في مش حتى هذا الكلام فيما كان ظاهر الدليل أن الزمان ظرف فيصبح بالدقة العقلية قيد، مش الشق الأول وهو ما لو أخذه الشارع قيدا بحسب ظاهر الدليل. إذا كان الأمر على هذا المنوال هنا يأتي البحث. يعني الشيخ الأخوض واضح أنه مشكلته مش من جهة أن أصحاب على مجعل لا يجري، هذا فرق عن الشيخ، بل على العكس أساسا المحقق خراساني معلوم من عدة مواضع في الكفاية أنه يقول بجانب أصحاب على مجعل ما عنده مشكلة فيه. هذه من نقاط الخلاف بين المحقق خراساني والمحقق النائين الواضح بين المدرستين. فشو بدلوا العملية المحقق الخراساني يا أخوان بكلمة يعني حتى نوقف على شيء واضح على عرض صلبة؟ يريد أن يقول بكلمة واحدة بأن إجراء استصحاب الوجود مع إجراء الاستصحاب العدم يوجد بينهما تهافت في المستفاد من دليل الاستصحاب. إما دليل الاستصحاب يفيد بتشخيص موضوع الدليل الشرعي الوارد بدليل خاص، إما يفيد أن الموضوع هو العرفي، وإما يفيد أن الموضوع هو الدقيق العقلي، واحد من اثنين. وهذا بحثناه في الاستصحاب والكل يبحثه في ميزان وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وطبعا كل المحققين تقريبا يقولون العبرة بالموضوع العرفي مش بالموضوع الدقيق العقلي. فيقول تحكيم كلا النظرين معا غير ممكن. فإذا أنت بدك تجري استصحاب الوجود وهو جاري واضح أنه يجري، واستصحاب العدم لا يجري، يعني لو تحكم النظرة العرفية استصحاب الوجود بيجري، لو تحكم النظرة الدقية العقلية حتى فيما كان الزمان مظرفا بحسب ظاهر الدليل فإن الاستصحاب العدم لا يجري حينئذ. فما طعن بالاستصحاب على من جعل هو أبدا، هذا فرق عن الشيخ الأنصاري على مستوى الاحتمال لا أقل. وتحكيم كلا النظرين غير ممكن. جيد، هنا المحققون ردوا على المحقق الخراساني، قالوا لا، مثل ما استصحاب الوجود يكفي فيه النظرة العرفية استصحاب العدم أيضا هنا لا يتوقف على أكثر من النظرة العرفية. لماذا قالوا هذا؟ وهل التمس الأمر على المحقق خراساني أيضا هذه المرة أم لا؟ يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.